ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد نهى الله تبارك وتعالى المسلم أن يتخلق بخلق المتكبرين. ولو نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة تنهى المسلم عن هذا الخلق الذميم، وتبين مآل المتكبرين والعقوبة التي رتبها الله سبحانه وتعالى على من اتصف بهذه الصفة الذميمة. يقول الله عز وجل متوعدا كل متكبر، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المتكبرين. ربنا يحب المتواضعين، ربنا يحب المتذللين، ربنا يحب الخاشعين له سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث عظيم، في حديث عظيم يأخذ بمجامع القلوب والألباب، قال: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا أمر خطير، وهذه من دهاليز القلوب ومن أماكنها الخفية التي يحتاج المسلم دائما وأبدا أن يفتش قلبه، وأن يتهم نفسه، وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يطهر هذا القلب من كل دنس ورجس وخلق وصفة ذميمة لا يرضاها الله تبارك وتعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبين حال المتكبرين في يوم القيامة، قال: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. والذر هو النمل الصغير الذي لا يكاد أن يرى بالعين المجردة. فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. كانوا متكبرين على عباد الله تبارك وتعالى، كانوا جبارين يسومون عباد الله تبارك وتعالى سوء العذاب، فعاقبهم الله عز وجل بنقيض أفعالهم، فجعلهم في ذلك اليوم العظيم في عرصات يوم القيامة كأمثال الذر النمل الصغير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يطأهم الناس، أي بأقدامهم، لهوانهم على الله عز وجل. فرق بين الكبر والعجب أحبتي في الله، وكلا الخلقين ذميم. العجب ذمه الله، والكبر ذمه الله، ولكن بينهما عموم وخصوص. فالعجب أن يعجب الإنسان بنفسه دون أن يرى لنفسه فضلا على غيره، يعني أن يعجب بنفسه دون أن يحتقر غيره. ثم ما يلبث هذا العجب بالإنسان حتى يهوي به إلى دركات المتكبرين، فزاد العجب فأصبح تكبرا، فبعد أن كان معجبا بنفسه يحتقر غيره. وهذا أمر عظيم أيها المسلمون، جد خطير. فالكبر يدب إلى القلوب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، من غير الممكن أن ينجو الإنسان منه إلا بالله أولا، ثم أن يفتش في قلبه دائما وأبدا، ثم أن يجتهد على الدوام في كسر هذه النفس وفي كبح جماحها. للكبر صور متعددة. من صور الكبر وأسبابه: القوة والسلطان والنفوذ والمكانة الاجتماعية والوظيفة المرموقة، كل هذه من أسباب، سبب عظيم من أسباب الكبر. ولذلك كان هذا السبب، السلطان والجاه والقوة والنفوذ والمكانة الاجتماعية كما يسمونها، كانت سدا منيعا وحائلا بين إيمان كثير من الكفار في تاريخ البشرية، مع إنهم كانوا يقرون بحقيق بصدق المرسلين في قلوبهم. قال الله عز وجل في وصف حال المتكبرين، قال: وجحدوا بها. جحدوا بها أي بألفاظهم وألسنتهم. ما أرسل الله من رسول، ما أنزل الله من كتاب، إنما قالوه بألسنتهم لكبرهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل عنهم أيضا عن المتكبرين بسبب قوتهم وسلطانهم وجاههم ومكانتهم في مجتمعاتهم، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون؟ كيف أنا فلان بن فلان، صاحب المركز الفلاني، وصاحب الجاه العلاني، وصاحب السلطان والنفوذ، أتبع هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ فذمهم الله سبحانه وتعالى وبين باطلهم. من أسباب الكبر أحبتي في الله الغنى والجاه، وهذا سبب مباشر أن يصاب صاحبه بالكبر، وهذا ليس على الإطلاق، ليس كل سبب على إطلاقه، ليس كل صاحب سلطان أو صاحب نفوذ أو صاحب جاه يكون من المتكبرين، لا نقول ذلك أبدا. كذلك نقول: ليس كل غني وصاحب جاه يلزم أن يكون من المتكبرين، ولكن هذا سبب عظيم يجعل صاحبه أن يجتهد على الدوام في ألا ينزلق في هذا المنزلق الخطير. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. فلا بد أن يحذر من فتح الله عليه ومن أغدق الله عليه بنعمه وواسع فضله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا غنى لا يطغينا. ومن أسباب الكبر وصور المتكبرين الحسب والنسب، وهذه من عادات الجاهلية، أن يفخر الإنسان على غيره بحسبه ونسبه، يعتقد أنه أفضل من غيره لحسبه ونسبه، وهذا أمر باطل، بل هذا من أفعال الجاهلية الأولى التي نسفها الإسلام وأتى على بنيانها من القواعد فجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا مذهب أبي لهب ومذهب أبي جهل: لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب، قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب قرشي هاشمي، وقريش هي أفضل العرب على الإطلاق نسبا، وجميع قبائل العرب تقر لهم بذلك، ولكن الإسلام الذي جاء وسوى بين العباد ولم يفرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى والعمل الصالح، فأذل أبا لهب الهاشمي القرشي ورفع سلمان الفارسي. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. فلذلك لا تغتر بنسبك ولا تتعالى على الخلق بنسبك، من أنت ومن أنا يا عبد الله؟ من أنت ومن أنا يا عبد الله؟ أولنا نطفة مذرة، وآخرنا جيفة قذرة، وبين ذاك وذاك نحمل في أحشائنا العبرة. إذن لماذا نتكبر على عباد الله؟ لماذا نزدري عباد الله لكونهم من أعراق أخرى، أو من قبائل أخرى، أو من جناسي أخرى؟ كل ذلك يعد من أعمال الجاهلية. ولذلك قال الله تبارك الله: يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، ولم يقل يا أيها العرب أو يا أيها العجم أو يا أيها البيض أو يا أيها السود، إنما قال يا أيها الناس. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جميعنا إلى آدم، وآدم من تراب، فكلنا نرجع إلى تراب. فلماذا التعالي على عباد الله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل؟ لماذا؟ ليتكبر بعضكم على بعض، ليتعالى بعضكم على بعض، ليزدري بعضكم بعض. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان العدل من الله العدل جل في علاه، الكرم والفضل بالتقوى. فلا فضل على أحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في ذلك اليوم العظيم لا ينفعك أن تقول: أنا فلان بن فلان، أنا جدي فلان، وأنا عمي فلان، وأنا أصلي كذا وكذا. كل ذلك لا ينفعك عند الله، إنما ينفعك التقوى والعمل الصالح. ومن صور التكبر وأسبابه، وهذا أمر عجيب، العلم والعبادة والزهد. قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كلام عجيب مخيف، قال: وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، أي من الناس من أهل العلم والفضل والعبادة. قال: وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. قال: قلما، فيرى العالم بعض العلماء وبعض الزهاد وبعض العباد، يرى في نفسه فضلا على غيره، أنه يقوم الليل وغيره لا يقومون، فيزدريهم ويعتقد فضلا في نفسه على غيره، أنه يصوم النوافل وغيره لا يصومون، فيرى في نفسه زهوا على غيره، أنه يحفظ كتاب الله وغيره لا يحفظوه، فيجعل ذلك، فيكون ذلك سببا لتكبره على غيره، وإن لم يقل ذلك بلسانه، ولكنه نبت في قلبه، نعوذ بالله من حال أولئك المتكبرين. ولذلك هذا أمر عظيم. ولو نظرنا إلى حال السلف، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه، كان يجلس مع الناس حيث يجلسون، يدخل الأعرابي البدوي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المجلس فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ لم يكن متميزا عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ركب الحمار وأردف خلف الحمار، وجلس على الأرض، ونام على الحصير، وكان حشوه عليه الصلاة والسلام وكان حشوه وكان غطاؤه من الأدم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو العالم العابد الرباني رضي الله عنه وأرضاه، سار يوما بعدما خرج من المسجد فاجتمع الناس حوله وساروا بسيره، فوقف فنظر إليهم وقال: ألكم حاجة؟ تريدون حاجة أن أقضيها لكم؟ فقالوا: لا يا أبا عبد الله، لا يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا أن نمشي معك. فقال: ارجعوا ارجعوا، فإنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هكذا كانوا. ولو نظرنا في علمائنا الربانيين في زماننا المعاصر من بقية السلف كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، متع الله في حياة الباقين منهم على طاعته، لوجدت العجب العجاب، لوجدت العجب العجاب، كيف كانوا متواضعين، يعيشون بين الناس، يأكلون من أكلهم، يشربون من شربهم، يركبون في مراكبهم، يسيرون معهم، لم يكونوا منعزلين عن الناس متكبرين عليهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، من صور الكبر وأسبابه كذلك أحبتي في الله الجمال وحسن المظهر وسلامة البدن، ولا سيما عند النساء وفي المجتمعات النسوية، ترى بعض النساء نفسها أفضل من غيرها لما حباها الله تبارك وتعالى بهذا الجمال وبهذا القوام وبهذه الصورة الحسنة. والكبر أحبتي في الله سبب لشرور عظيمة، فإنه يصد صاحبه عن قبول الحق وقبول النصيحة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق والتعالي عليه، وغمط الناس أي التعالي عليهم واحتقارهم وازدرائهم. فلذلك هو أصل لشرور عظيمة يدفع صاحبه كما قلنا لعدم قبول النصيحة ولصد الحق واحتقار الآخرين ولحسد الآخرين والاستهزاء بالآخرين إلى غير ذلك من الأمور الذميمة. فعلينا أحبتي في الله أن نتقي الله عز وجل، وأن ننظر في أنفسنا وفي ضعفنا، فإننا لن نبلغ الجبال طولا ولن نخرق الأرض كما ذكر الله عز وجل، وأن ننظر في المقابل إلى عظمة الكبير الجليل المتكبر، فهذا يدعو الإنسان إلى أن ينكسر لخالقه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم أعدنا من صفات المتكبرين، اللهم أعدنا من صفات المتكبرين، اللهم جنبنا أحوالهم اللهم جنبنا أحوالهم، اللهم جنبنا أحوالهم ومآلهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متواضعين، اللهم اجعلنا متواضعين لك، خاشعين لك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا رحماء بإخواننا المسلمين، متواضعين لهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن ظلمهم، وعاون من ظلمهم، ونصر من ظلمهم، وأيد من ظلمهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.